احنا في رسالة بطرس الاولى اصحاح 4، هقرأ اخر باراجراف خدناه من اول عدد 7. وانما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنح الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. في الأول كان بيقول لنا نهاية كل شيء قد اقتربت. احنا قلنا الرسالة كلها بتخاطب ناس متألمة، فدايما المتألم تقول له هانت، قربت. قربت يعني السماء قربت، ولا الخلاص قرب، ولا الشفاء قرب، ولا الرحيل قرب. انما نهاية كل شيء قد اقترب. فأهم حاجة تعقلوا، احنا شرحناها دي، واصحوا للصلوات. وبعد ما قال أهم حاجة تعقلوا واصحوا للصلوات، قال بس قبلها كمان قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض جديد، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. وبعدين قال لنا كل اللي بيخدم يفتكر انه بيخدم كوكيل على نعمة الله، يعني محدش فينا بيخدم من إمكانياته، وإنما وكيل على نعمة واخدها من ربنا. ونعمة الله متنوعة، بتدي الواحد حاجات يخدم بيها وواحد حاجات تاني. فاللي يتكلم كلمة ربنا يتكلم يقول اللي قاله ربنا بالظبط عشان يتمجد الله، واللي بيخدم ربنا يخدم كأنه من قوة واخدها من ربنا لكي يتمجد الله في كل شيء. دي اللي هوقف عندها شوية. أحيانا اللي بيخدم يسرق مجد ربنا، بينما الخادم الحقيقي كل اللي يشغله أن يعطي المجد لله. المسيح له المجد نفسه في اتباعه قال مجدا من الناس لست أقبل. طب يا رب أنت مستحق كل مجد، قال لا، خليهم يدوا المجد كله للآب. وفي آخر رحلته على الأرض قال أنا مجدتك على الأرض، أنا اديت لك كل المجد فمجدني أنت أيضا. وكأن المسيح بيورينا المثل الأعلى، إزاي الواحد يعيش يمجد ربنا في حياته وفي الآخر ربنا يمجده في السماء. يعني إحنا نمجد ربنا بحياتنا بخدمتنا بأمانتنا، وفي الآخر خالص ربنا يعطينا المجد السماوي أو يشركنا في مجده. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. فأنا بيقول كل واحد بيخدم، كل واحد بيقدم حاجة باسم ربنا، كان فلوس، إن كان وقت، إن كان صحة، إن كان مجهود، إن كان علاقات، إن كان تفكير، أيا كانت النعمة اللي بتتاجر بيها، تاجر بيها كوكيل وتاجر بيها لكي تعطي المجد لله. وحاسب لألا تسرق مجد الله. يعني اللي بيخدم ويقديح من الناس أو كرامة من الناس ويفرح بيها كده بيسرق مجد ربنا. عشان كده من الحاجات المتعبة في الخدمة أن الناس تمدح في بعض، مش مستحب. نقول المجد ليك يا رب، نقول نعمة ربنا، نقول فضل من ربنا، نقول قوة ربنا. وحتى لو جات لك كلمة كرامة على أي فضيلة أو جهاد أو خدمة عملتها بينك وبين ربنا، قول المجد ليك يا رب، المجد كله ليك. لأنه لو انشغلنا بمديح الناس ربنا ممكن يفضحنا، يعني يرفع الغطاء والستر وتبان حاجات كتيرة وحش. لو هربنا من الكرامة ربنا يفضل يسترنا ويستر على عيوبنا ويعطينا مجد سماوي. يعني اللي يهرب من مجد الأرضيات يكسب مجد سماوي، اللي ينشغل بالمجد على الأرض يهرب منه المجد السماوي. فكل القديسين كانوا يكرهوا حكاية مجد الناس، يكرهوا الكرامة قدام الناس، يحسوا انها تعطلهم عن مجد سماوي. كل اللي يشغلهم من ربنا يتمجد. يعني ايه ربنا يتمجد؟ يعني كل الناس تعرف ربنا، وكل الناس تشكر ربنا، كل الناس تنسب كل حاجة لربنا. هو دي اسمها يتمجد الله في كل شيء. يبقى انت واللي بتخدمهم بتوصل رسالة انه كل حاجة حلوة من ربنا. فيتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى الأبد الآبدين. يعني يظل له المجد بلا حدود وبلا نهاية. أمين. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. يبدو ان وقت كتابة الرسالة كان فيه اضطهادات شديدة. اللي يقرأ الرسالة من اولها يلاحظ ان فيه نغمة مرتبطة بالتشجيع على احتمال الالام. فيبدو ان الاضطهاد والالام وصلت الى درجة جديدة قوي، حتى ان البعض بدأ يتشكك. ليه ربنا سيبنا؟ ليه البلاوي دي؟ كلمة البلوى هي كلمة الدرجة اللي بنقولها كلمة بلوى، لكن هي في الأصل اللغوي مقبولة، يعني كارثة، يعني مصيبة، يعني حادثة فظيعة، يعني آلام غير متوقعة، محرقة. سميها البلوى المحرقة، يعني الوجع حرق الناس. هل ده كان بسبب اضطهاد شديد قوي بيعدي على الكنيسة، ولا فقر شديد، ولا المجاعة اللي حصلت في القرن الأول، ولا ايه المشاكل الضخمة اللي حصلت في الكنيسة سماها البلوى المحرقة؟ ما حدش عارف. لكن الاعتقاد الاساسي انه كان اضطهاد عنيف. فهنا بعض المؤمنين تشككوا واستغربوا، يعني استغربوا ليه توصل البلاوي للدرجة دي، ليه ربنا يسمح بألام لهذه الدرجة. زي ما يحصل اي مشكلة في مصر، في المسيحيين في مصر، اصحاب الألام يقولوا ليه ربنا يسيب كنيسته تتحرق؟ ليه ربنا يسيب ولاده يتقتلوا؟ ليه ربنا يسمح باضطهاد عنيف؟ ليه نتعب في بنا كنيسة وبعدين تتكسر في يوم؟ ليه وليه وليه؟ لا تستغربوا. كتاب بيقول لنا كده. والكلام ده مش بس اللي بطرس اللي قاله، الحقيقة ربنا يسوع سبق وقاله، قاله في إنجيل يوحنا، قال لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. فمحدش استغرب من الاضطهادات اللي تقابل ولاد ربنا، ده دي قاعدة من وقت ربنا يسوع. وقال لنا طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر مكذبين افرحوا وتهللوا، هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. يعني الحكاية مش جديدة، مين من الأنبياء ما تبهدلش وما حصلش في حياته آلام شديدة قوي. فلا تستغربوا البلوى المحرقة كأنه أصابكم أمر غريب. يعني الواحد يستغرب يقول ليه بيحصل كده، وإن كان ربنا معانا ليه سامح بالتجارب دي؟ لا ما تستغربش، ربنا بيسمح بتجارب قاسية أحيانا لأولاده، ويسمح بأيام صعبة أحيانا لشعبه. ده ربنا يجي لأبونا إبراهيم ويقول له ولادك دول اللي انا اخترتهم يبقوا شعبي، انا هسيبهم يتذلوا في ارض مصر 400 سنة، وبعدين بيد عزيزة وذراع رفيعة هطلعهم من ارض مصر. وشعب الله في الوقت ده يتذل ذل فظيع، ويصرخوا لربنا سنين فين لما يجي موسى ويخلص. طب هل ربنا تأخر؟ لا ما بتأخرش، كل حاجة محسوبة. فلا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم. يبقى كل تجربة بتحصل، كل اضطهاد بيحصل، كل ألام بتحصل، أولا ما نستغربهاش. وما نتشككش ونفتكر ان احنا خرجنا بره سكة ربنا لمجرد حدوث الالام دي. لا، احنا جوه ربنا برضه، وهو سامح بكل دي مهما كان شكلها صعب، مهما كانت صعبة لا تستغربوا. تاني حاجة نتعلمها اجل امتحانكم، ان البلاوي دي، الكوارث دي، الاحداث الصعبة دي اللي ممكن تصيب مش شخص واتنين، شعب كامل، هي فيها فكرة الامتحان. والامتحان عند ربنا مش لتقييم الشخص، يعني في المدارس يمتحنوا عشان يقيموا الشخص، لكن في قيمة تاني للامتحان لما يكون شخص كويس. الامتحان هو اللي يديله الدرجة، هو اللي يديله الشهادة، هو اللي يديله المكانة. يعني امتحن فخلص الماجستير او الدكتوراه او بقى استاذ، دي كان لازم ياخد امتحان عشان يوصل للكلمة دي، ده المتفوق. فربنا لما يلاقي أولاده ماشيين كويس يمتحنهم، مش لأنه مش عارف مستواهم، ربنا عارف مستوى كل واحد فينا، لكن الامتحان نفهمه بالمعنى ده، إن ربنا مدخلنا على الامتحان عشان يدينا الدرجة أو يدينا الرتبة اللي عاوز يرفعنا ليها، يرقينا يعني، فنترقى بالامتحان. فلما تيجي أزمنة صعبة، صحيح هي امتحانات وصحيح هي فيها قسوة ومحرقة، لكن دي معناها ان احنا بنترفع الى درجة اعلى وبناخد مكانة ارقى في الملكوت، وفي اكليل اكبر بيستنانا لو عدينا الامتحان ده. عشان كده يقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين ينتظرون. يا بخت الراجل اللي يستحمل التجربة ويعديها، لأنه ساعتها إذا تزكى، تزكى يعني إيه؟ عداها، يعني وجد نعمة في عينين ربنا، احتمل الآلام بشكر، مسك في الإيمان وعدى الأيام الصعبة، ينتظر إكليل للحياة في السماء. كأنه أصابكم أمر غريب، يبقى في التجارب أولا ما نستغربش، ما نستغربش ليه؟ لأن زي ما المسيح حصلت له بلاوي بيحصل لنا بلاوي، وزي ما الآباء الرسل والأنبياء حصلت لهم ألام هيفضل يحصل لنا أولاد ربنا ألام لغاية ما نعدي. ثاني حاجة في التجربة نفتكر إنها امتحان، والامتحان ده يفرح. ليه؟ النهاردة العيال الوعية المذاكرة تفرح إن الامتحانات جت. ليه؟ الأجازة قربت، بدل الامتحانات جت يبقى الأجازة قربت. الخيبان هو اللي يخاف يقول الامتحانات جت، لكن المذاكر يقول كويس هنعدي وهنخلص وهناخد الأجازة وهنتنقل السنة اللي بعدها. فدي قيمة الامتحانات هنا. ثالث حاجة، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. دي كلمة جميلة قوي، ونلاحظ ان كل المفاهيم الروحية للتجارب والألام متفقين عليها الآباء في كل كتاباتهم. يعني اللي درس معنا يعقوب الرسول يلاقي اول كلمة قالها في رسالته احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. هنا نفس الكلام بيكلمنا عن التجارب وعن بلوى محرقة وعن آلام شديدة، ويقول كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا ايضا في استعلان مجده مبتهجين. يعني ايه كما اشتركتم في الام المسيح؟ برضو اللي قال التعبير ده بولس الرسول لما يقول في فيليبي لاعرفه وقوة قيامته وشركة الامه. يعني اللي يعرف المسيح ما ينفعش يعرفه من بعيد كده، ما ينفعش يعرف قصته. انت بتقول انك تعرف ربنا كويس، شاركته في ايه؟ شاركته في قوة قيامته، دقت يعني ايه تبقى مهزوم وتقف على حيلك تنتصر، دقت يعني ايه تغلب الموت وما تخافش من الموت، دي قوة القيام. ويقول لأعرفه وشركة ألامه. لو انت بتقول انك تعرف المسيح، طيب انت شاركته ألامه؟ المسيح اتألم وتبهدل ألام صعبة جدا، هل شاركت المسيح ألامه؟ إذا كنت شاركته ألامه تبقى تعرفه صحيح، وهو كمان هيقول أنا أعرفه. لانه شاركني الام. تنسوش ان كلمة اعرفه دي كلمة مهمة جدا، لان على اساسها يا هندخل يا مش هندخل السم على باب الملكوت. المسيح هيقول للناس، بعض الناس، اذهبوا عني لا اعرفكم. لا اعرفكم، هيقولوا له يا رب احنا عارفينك كويس، احنا دخلنا الكنيسة ياما، احنا اتكلمنا عنك، ده احنا عملنا معجزات باسمك. يقول ما عرفكوش. ما تعرفهمش ليه يا رب؟ اصله ما شاركونيش. انا كنت متألم ما شاركونيش، كنت موجوع وهما بيهربوا من الوجع، كنت مجرب وهما مش عاوزين يتجربوا، كنت مصلوب وهما رافضين يشيلوا صليب، فما شاركونيش، ما عرفهمش. لكن هنا معلمنا بطرس زي ما علمنا بولس بيقول لنا كما اشتركتم في آلام المسيح. يبقى معنى جميل ومهم ان الايام الصعبة اللي تيجي علينا دي معناها غالي قوي في السماء، انها شركة في آلام المسيح. وزي ما تقبلها، اللي يقبلها بالمعنى ده ياخد بركة كبيرة قوي، لكن اللي يفضل متذمر ومش قابلها يضيع عليه معرفة ربنا، يضيع عليه خبرة انه اشترك في آلام المسيح. شركة آلام المسيح دي كلمة كبيرة، يعني ربنا من اتضاعه يسمح لنا ان نشاركه بعض الآلام دي. يمكن واضحة من وقت صليبه، انه هو ماشي شايل الصليب، كان تعبان جدا وكان بيقع تحت الصليب، ففي تدبيره وخطته يرتب انه يجي واحد غلبان زينا كده ويشيل معاه الصليب عشان يفهمنا يعني ايه شركة آلام الصليب. يبقى سمعان القيرواني ده اول واحد حرفيا شارك المسيح في آلامه، شال معاه الصليب، فاكيد ده خد بركة كبيرة قوي. لكن هل اتصلب؟ ما يقدرش سمعان القيرواني يتصلب، ما يقدرش ومش هيستحمل، لكن اهو شاركه شوية آلام. احنا كده احنا ما نقدرش نحتمل آلام الصليب، مهما تألمنا احنا مش قد هذا الكم من الآلام. آلام الصليب لا توازيها آلام. عشان كده تلاحظوا في اسبوع الآلام كتير ما كنا نقرأ سفر أيوب، لأنه يمكن أكتر واحد تألم في تاريخ البشرية أيوب. نقوم نحط أيوب كده جنب المسيح عشان نقول أهو يعني أيوب بيعبر لنا عن آلام، لكن برضه أيوب ما وصلش لآلام المسيح، لكن بيفرجنا ويورينا كم بالألام اللي ممكن الواحد يتألمه كشركة في ألام المسيح. كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا. اللي عنده هذا الإيمان وعنده هذا الاعتقاد أن البلاوي المحرقة هي شركة في ألام المسيح، لما تيجي ألام لازم يفرح. ليه؟ لأنه كده ماشي صح، كده يعرف ربنا صح بحق، كده المسيح هيقول عليه انا عارفك، مش هيقول انا ما عرفكش، لانه شارك في الام المسيح. فمعلمنا بطرس يقول له كما اشتركتم في الام المسيح فافرحوا. بما انكم شاركتم الالام تستاهلوا تفرحوا من دلوقتي، لان انت هتفرحوا دلوقتي على اعتبار ما سيكون، او على رجاء الفرح الدائم اللي هتاخدوه في السماء. فبيقول افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده ايضا مبتهجين. يعني بدل شاركتوا آلام المسيح يبقى سكتكم ماشي حلو للسماء، يبقى هتفرحوا في السماء فرح لا ينطق به يوم مجيد. خلونا نبتدي بالفرح من دلوقتي، يعني بما اننا في الآلام كده سكتنا بتبقى اضمن للملكوت، يبقى نفرح لاننا قربنا للسماء اكتر، ولان فرح السماء قرب مننا اكتر، ولان مكاننا في السماء بقى مضمون اكتر. فافرحوا من الان بالالام لكي تفرحوا هناك ببركات الالام دي وباكليل الحياة اللي مستني المجربين. كما اشتركتم في الام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده ايضا مبتهجين. الفرق بين فرحنا دلوقتي وفرحنا بعدين ايه؟ فرحنا النهاردة هو فرح بالرغم من الألم، يعني في ألم بس الواحد فرحان بربنا، لكن هناك ما فيش ألم خلاص، الفرح ينطلق بلا حدود ويتحرر من قيود الجسد وآلام الجسد وهموم الجسد، وبالتالي يبقى فرح مجيد ملوش نهاية. إن عيرتم باسم المسيح طوبى لكم، يبقى واضح غالبا أن البلوى المحرقة دي لها علاقة بالتعيير والاضطهاد والإهانات. فقال لهم إن عيرتم، منهم ناس حلوة عمرها ما كانت بتسمع كلمة وحشة، لما آمنوا بربنا يسوع المسيح بقوا في الرايحة والجاية بيسمعوا كلمة وحشة، بيسمعوا تعيير. تعيير يعني إيه؟ يعني إهانة، يعني كلمة صعبة. ففي ناس ممكن تحتمل ألام، لكن حتة الكرامة دي أو التعيير تبقى قاسية عليها جدا، ما تعودتش على الكلام، طول عمرها عايشة في حالها وليها كرامتها، فالتعيير قاسي عليها. فمعلمنا بطرس يقول وكمان لو كان فيها تعيير الحكاية يا بختكم. وطبعا ده ماشي متوازي مع كلام ربنا يسوع، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم افرحوا، في الآخر يقول لهم افرحوا. نفس الكلام إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. النهاردة في ناس كثيرة بتعير لمجرد أنها معلقة صليب أو اسمها يدل على أنها مسيحية. طب وماله؟ تتضايق ليه؟ تتنرفز ليه؟ إذا كان في وعد أن التعيير ده السماء بتعامله أنه طوبى لك. يعني كم واحد فينا ضمن أنه يسمع كلمة طوبى لك دي؟ طوبى للمساكين بالروح، مش عارفين نبقى مساكين بالروح. طوبى للجيع والعطاش للبر، مش عارفين نبقى جعانين وعطشانين للبر. طوبى لصانع السلام، يمكن مش عارفين نبقى صانع السلام. طب هو في طوبى سهلة، طوبى يعني تطويب، يعني مديح، يعني كرامة عند ربنا. فإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. اللي يسمع كلمة وحشة من أجل اسم المسيح يقول له أشكرك يا رب، أنا لا طايل أسمع سلام، ولا عارف أبقى مسكين بالروح، ولا عارف أكون جعان وعطشان للبر زي القديسين. أشكرك أنك اديتني طوبة، يعني تطويب، يعني مديح، لأني استهلت أسمع كلمة وحشة بسببك. بدل ما الواحد يتعكنن ويتعصرت ويتنرفز ويرد يفتكر المعنى الحلو ده، طوبة لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم. شوفوا بقى قد كده ربنا يقدر ولاده لما يهانوا من أجله، يقدرها قوي. روح الله والمجد يحل عليكم في الوقت ده، يعني الروح القدس يملى الإنسان الذي يحتمل من أجل الله، يحل عليه ويملاه نعمة ويملاه مجد ويملاه بركات روحية تعوضه ويملاه فرح وتعزيات. عشان كده تستغربوا انك انت لو جربت تقابل الاساءة بالاحسان هتلاقي نفسيتك هادية جدا وهتلاقي نفسك فرحان فعلا، بينما لما تاخد الاساءة على كرامتك وتبقى متضايق هتبقى متعكنن ومش عارف تطلع من العكنان. لكن لو قابلتها بالروحانية اللي بيطلبها مننا الكتاب، نحن نقبلها بشكر ونعتبرها كرامة قدام ربنا، طوبى لكم لأن روح الله والمجد يحل عليكم. ده انت كده هتتحط في مصاف اللي اضطهدوا واهينوا من اجل المسيح. هنيجي ايه احنا جنب ماري جرجس وماري مينا وابو سفين والعظمة دول؟ اهو احنا لما بنسمع كلمة وحشة او اهانة او تعيير بنقرب من المستويات العالية دي. لان من اما من جهتهم فيجدف عليه، يعني صحيح من جهة الناس المستهترة دي اللي بتهين اسم ربنا وبتشتمنا عشان تبع ربنا، من جهتهم يجدف عليه، يعني بيتهام ربنا يسوع، بيهينوا اسم ربنا وماله، ما تخافش. واما من جهتكم فيمجد، يعني احنا بتوع ربنا لما يجيبوا اسم المسيح فقلبنا تمجيد لله وفي قلبهم إهانة لله. طب وماله؟ ده هو ده الفارز الطبيعي، ده كده الحكاية بتبان قدام ربنا قوي. اللي بيشكروه ويمجدوه في قلبهم دول بتوعه، مش هيتعب في فرزهم في يوم الأخير. واللي بيجدفوا على اسمه دول بيكملوا على نفسهم خالص وبيفصلوا نفسهم عن ربنا تمام. فبيقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم اللي هم بيهنوكم فيجدف عليه، وأما من جهتكم اللي بنعاير من أجل اسم المسيح فيمجد اسم الله. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل. يعني إيه؟ يعني الآلام نوعين، في آلام تيجي للواحد بسبب خطايا بسبب أعماله، بلاش دي تبقى في حياتكم، بلاش واحد فينا يتألم لأنه سارق، بلاش واحد فينا يتألم لأنه قاتل، بلاش واحد فينا يتألم كفاعل شر، ولا واحد فينا يتألم كمتداخل في أمور غيره، يعني يبقى حشري يبقى بيجيب سيرة الناس، ما كل ده بيجيب مشاكل. اوعى تفتكر ان المشاكل اللي جت دي اكليل، لا مش اكليل، ما انت اللي عملته في نفسك، ما انت اللي سببت لنفسك الالم دي بسلوك رديء بلسان غير حكيم بطمع، جبت كلام جبت مشاكل لنفسك. لكن في نوع تاني من الالام ياريته يجيلنا او يبقى حلو لو في حياتنا، اللي هو ايه؟ ولكن ان كان يتألم كمسيحي، يعني بس بيتألم لانه مسيح. في القرن الاخر القرن الثاني اكتشفوا وثيقة رسالة كده دعتها واحد من المسيحيين الاوائل لاحد الاباطرة يدافع عن المسيحية، لان المسيحية الاولى كانت تتهم بانها مليانة بدع، قالوا عليها بياكلوا العيال، وقالوا عليها بيبيحوا الزنا، وقالوا فيها ناس غير وطنيين وناس ضد الدولة وضد السياسة، وتهم ياما تهم جات للمسيحية. ففي رسالة الدفاع دي موجودة لغاية دلوقتي لقوها، يعني الرجل ده بيدافع ويقول افتحوا السجون ودوروا لو لقيتوا مسيحي واحد مسجون إلا لكونوا مسيحي يبقى معاكوا حق، لكن كون كل المسيحيين مسجونين فقط لأنهم مسيحيين، ما تلاقيش واحد فيهم حرامي، ما تلاقيش واحد فيهم عمل حاجة غلط، إزاي بعد كده تقول عليهم ناس سلوكهم رديء؟ شوفوا الشهادة الحسنة جاية إزاي. يتألم كمسيحي، يعني يبقى الألام اللي في حياتنا أساسها إن إحنا عشان بتوع ربنا فعمالين ناخد في ألام واضطهادات وأوجاع، يا بختك لو كنت كده. لكن لو بتتألم بسبب حبك في الفلوس، لا مش بختك، ده هي الفلوس بترد عليك. فيقول لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان يتألم كمسيحي فلا يخجل. يعني اوعى تتكسف انك اتهنت من اسم المسيح، اوعى تخجل من حاجة زي كده ابدا، ده انت لازم تفتخر بيه قدام ربنا بلاش قدام الناس، تفتخر بيها قدام ضميرك، تبقى فرحان انك لانك مسيحي او بتخدم ربنا اهنت. ده يمكن دي اللي تقعد لك قدام ربنا، دي يمكن تجملك قدام ربنا. بل يمجد الله من هذا القبيل. عشان كده المسيحيين الاوائل لما كانوا يتعرضوا لضيقات يدخلوا يصلوا صلاة شكر، لما يهانوا يفرحوا جدا كأن واحد قال فيهم شعر، فتبقى الناس تخبطهم كلام صعب وهم سمعين الكلام كأنه غزل كأنه مديح، لأنه عارفين قيمة الكلام ده قدام ربنا. لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. يعني ايه؟ يعني الوقت، ما هو اول باراجراف ده قال نهاية كل شيء قد اقتربت، قال النهاية قربت، فبيقول لان الوقت جه لابتداء القضاء، يعني خلاص ربنا بيحضر المنصة وهيقعد، يعني الحكاية هيبدأ القضاء قريب قوي. القضاء يعني الدينونة، يعني نهاية الأيام ودينونة كل البشر. ابتداء القضاء من بيت الله، يعني ايه ابتداء القضاء من بيت الله؟ يعني ربنا الأول ناس يحاسبهم هم اللي في بيته. حكاية دي تخوف، أول ناس يتحاسبوا قدام ربنا هم الناس بتوعه، هم أولاده اللي حط فيهم روحه واللي فداهم بدمه واللي اشتراهم واللي حوطهم بملائكته واللي اداهم عوده. أول ناس يسألهم يبدأ القضاء بينا، نحن أولا نقف في القضاء، عشان كده لازم نخاف. فبيقول لأنه حان الوقت أن يبدأ القضاء، ويبدأ القضاء من بيت الله. بيت الله يعني الناس بتوع ربنا. فإن كان أولا منا، يعني إن كان ربنا هيبتدي بينا، فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ يعني إن كنا إحنا بتوع ربنا اللي عايشين نسمع كلام ربنا ونحتمل الآلام من أجل الله، نسأل عن حياتنا قبل أي حد. أما للناس البعيدة اللي ركنت الإنجيل ومش عاوزة تسمع كلام الإنجيل ورفضت كلام ربنا وعصت توصيات ربنا، هتبقى نهايتهم شكلها إيه؟ يعني هنا بينبهنا إن كنا نتألم من أجل المسيح حلو قوي، لأن ده هيدينا كريدت كده قدام ربنا وإحنا واقفين قصاده، لأن إحنا أول ناس هنقف قصاده، أول ناس نقف قصاده يسألنا عن حياتنا. فإن كنا إحنا اللي احتملنا من أجل الله نسأل عن حياتنا وعن أمانتنا، فكم الناس البعيدة اللي مش راضية خالص تسمع صوت ربنا، هتبقى وقفتهم شكلها إيه؟ ويقولها بطريقة تانية، وإن كان البار بالجهد يخلص، إن كان البار بالجهد أو بالجهد أو بالجهاد يعني يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ الكلام ده ما يخوفش، مش معناه إنه خلاص صعب، لا مش معناه كده، معناه إن الواحد لازم يخدها جد، مش معناه إن الحكاية صعبة ومستحيلة، لا، لأن خلاصنا الآن أقرب مما كان، وكلمة الله حية وفعالة جدا، وربنا قريب وعمل كل حاجة، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. لكن مقصود بيها إن محدش فينا ينام ويفتكر إنه كده يعني كمل جهاده، كما عمل اللي عليه كده بقى تمام، لا، ده البار بالجهد يخلص، البار بالجهد يخلص. فالفاجر والخاطئ اللي عايز بره ربنا خالص ده هيقف قدام ربنا ازاي؟ فدي دعوة للاثنين، ان كان واحد فينا بار او ماشي في سكة البر يقول انا لسه ما كملتش، ينسى ما هو وراء ويمتد الى ما هو قدام، سكة الكمال طويلة، ينسى ان هو كويس ويفتكر انه لسه ناقصه كتير. وان كان من الفجار او الخطار فيقول له انا هقف ازاي قدام ربنا، اين اظهر امام الله، وياخدها جد ويتوب. مقصود بالايات دي ان اللي ماسك في ربنا لا يتهاون في طريق الروح، والبعيد عن ربنا اوعى يتصور انه هيهرب من الدينونة باي شكل، مش هيهرب من الدينونة، مالوش حل غير التوبة، مالوش سكة غير يرجع لربنا. نقولها تاني، يقول إن كان يتألم كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان أولا منا، يعني القضاء هيبتدي مننا، فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ على اعتبار إحنا بنطيع كلام ربنا، طب أم الحساب اللي مش بيسمعوا كلام ربنا هيبقى شكله إيه؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، لاحظوا إن إحنا خدنا الحتة دي وثبتناها في صلاة الغروب، بقينا نقولها في الإجبية، إن كان البار بالجهد يخلص أين أظهر أنا الخاطئ، فحطينا نص كلنا نفسنا في النص الثاني من الآية، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ فنقول أين أظهر أنا الخاطئ؟ أروح فين إذا كان الأبرار يا رب أنت بتحاسبهم وبتسألهم عن أمانتهم ودول ناس أبرار، هروح أنا فين الخاطئ اللي ما فيهاش حاجة عدلة؟ لأن الواحد لما بيقف في الموقف ده خلاص خطيته بتتشال وأتبرر أمام الله. يعني التوبة دي بتعمل معجزات، بتشيل بلاوي، فاللي ما يتوبش ده يبقى يعني يبقى بيضيع فرصة عمره. التوبة بتمسح كل اللي فات، التوبة بتخلي كلمة فاجر وخاطئ تتغير وتبقى كلمة بار. لان العشار دخل يقول ارحمني يا رب لاني خاطئ، فنزل مبررا، يعني اتنقل من كلمة خاطئ لكلمة بار لمجرد انه قال له يا رب ارحمني انا خاطئ. يبقى الناس مستكترة تقول ارحمني، احنا نقولها كل لحظة. ان كان البار بالجهد يخلط، فالفاجر والخاطئ اين يظهران؟ هنا ربط الالام بالدينونة ليه؟ معلمنا بولس من حكمته قال لنا اولا الالام ما تستغربوهاش لانها طبيعية، وقال لنا الالام امتحان هيرقينا قدام ربنا، وقال لنا الالام شركة في الام المسيح ودي كرامة كبيرة قوي، وقال لنا الالام بتجهزنا للدينونة. قال لنا اربع افكار مهمة عن الالام. الالام مش غريبة عننا، اولا لاننا بشر خطاه نستحق الالم، ولانه كمان المسيح نفسه تألم. الالام امتحان، والامتحان بيقدم الواحد للدرجة اللي بعدها، والالام شركة مع المسيح في الامه، ودي حاجة كبيرة قوي عند ربنا. واخيرا الالام بتجهزنا للدينونة، بتنقينا فتخلينا تبع ببرار. ولما كلمنا عن الدينونة انتهى وقال لنا ان كان البار بالجهد يخلص، الخاطئ والفاجر يظهروا فين؟ فاذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير. يعني ايه دي؟ يعني اللي بيتألم الام حسب مشيئة الله يسلم حياته، يستودع نفسه للخالق، يعني يقول له يا رب خلاص انا بتألم حسب مشيئتك، انت شئت وجربتني، انت سمحت لي بالالام دي، فانا ما عنديش حاجة اعملها غير استودع نفسي في يديك، استودع حياتي واستودع روحي واستودع جسدي الممزق بالالام. وانت خالق، يعني ايه؟ ما انت اللي عملتني، انت خلقتني، والنهاردة بتسيبني اتعصر واتألم، انا هروح لمين غيرك؟ انا استودع نفسي في يديك. الكلمة دي على بساطتها كلمة عميقة وصعبة، كلمة سلم لربنا دي، استودع نفسك لله دي، كلمة الناس ساعات تقولها وكأنها كلمة سهلة، لكن هي كلمة تحتاج ايمان، تحتاج اتضاع، ان الواحد يسيب نفسه في ايد ربنا يعمل اللي هو عاوز، يسوقه زي ما هو عاوز، يشيله ويحطه ويهبده ويرفعه زي ما هو عاوز، يستودع نفسه كما لخالق امين في عمل الخير. يعني ايه؟ يعني لا يعمل الا الخير، ربنا صانع الخيرات ما يعرفش يعمل غير الخير. طب والالام تبقى خير، حتى لو كانت بلوى محرقة تبقى خير برضه، لانه امين في عمل الخير بمعنى لا يعمل الا الخير. فخالقنا الامين في عمل الخير يستحق ان نستودع في يديه انفسنا واجسادنا وارواحنا واولادنا ومشاكلنا مهما كانت الالام. اللي بيتعب في الالام اكتر ان الواحد يبتدي يصارع مع الالم ويحاول يحل مشاكله بنفسه، ولا يقبل هذا الألم ويتحدى بعنف ويقاوح معاه، ومش راضي يسلم لربنا. سلم لربنا وسيبه يشيلك وسط الألم، واعمل اللي تعرفه بعد كده، ما تقعدش ساكت، بس خليك مسلم، خليك قابل اللي بيعمله ربنا. يستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين، يعني حط نفسك وديعة عند ربنا، قول له يا رب نفسي وديعة في يديك، حافظ لي عليه، انا مش هعرف احافظ عليه، انت حافظ لي عليه، انا مش هعرف في الزمن الصعب ده وسط التجارب دي، ما اعرفش احافظ على افكاري ولا على مشاعري ولا على جسدي، انا بستودعك نفسي. والله امين في عمل الخير، هيعمل خير بحياتك مهما كان فيها الام، هيبقى فيها خير. ففي نهاية كلامه عن الألم، زي ما علمنا نقبل الألم بفرح ونشكر عليه ونفرح بيه ونعتبره شركة في ألام المسيح وما نستغربش منه، ونفرح ان الامتحان جه والأجازة قربت، زي ما قال لنا ده كله، قال لنا في الآخر الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق، يعني لله الذي هو خالق أمين في عمل، يعني اللي خلقنا عارف مصلحتنا وهو دايما صانع الخيرات. خايف ليه؟ عايل هم التجارب ليه؟ تفتكر هو معرفش يحسبها؟ بقى اللي خلق الدنيا دي كلها وخلقني وخلقك مش عارف الألم ده مناسب ولا مش مناسب، الظروف دي مناسبة ولا مش مناسبة. استودع نفسك لله، قل له يا رب شيل انت، ارفعني انت. في تعبيرات جميلة جدا في الكتاب يقولها ربنا تؤكد حكاية الرعاية دي حتى وسط الألام. ربنا لما الشعب العنيد بتاع شعب إسرائيل ده اتجرد كتير قوي وعد على أيام صعبة جدا، يجي في نهاية الرحلة الطويلة دي يقول لهم أنا كنت شايلكم كما يحمل الأب ابنه. الأب ابنه ده جاعه وعطشه وتزمره وتمرره وحسه بأيام صعبة جدا، يقول لهم لا أبدا أنتم ما كنتوش شايفين الحقيقة، أنا كنت شايلكم كما يحمل الأب ابنه. وفي مرة تاني يقول لهم أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. ما كناش شايفين الكلام ده، كنا شايفين ضيقات وكنا شايفين جوع وكنا شايفين عطش وحروب وأيام صعبة، لكن في الآخر طلعت الحكاية مش كده. العيب في النظر، احنا ما عندناش إيمان فمش شايفين، مش شايفين ازاي ربنا شايلنا وسط الالام وشايلنا وسط الايام الصعبة وبيرفعنا وسط المشاكل وفي اجنحة نسور رفعانا وكما يحمل الاب ابنه. معاني جميلة جدا تستاهل ان احنا نصدق كلام الكتاب ونقول الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير. كل مرة الواحد يصلي صلاة الشكر يقول له فلنشكر صانع الخيرات، كلمة جميلة قوي، يعني بنفتكر كل مرة ان الله هو صانع كل الخير. الايام الصعبة والالام جزء من الخير اللي هو بيعمله، بس احنا اللي مش فاهمين، احنا اللي مش شايفين. يمكن على اخر العمر نشوف ويمكن في السماء نشوف، لكن يوما ما هنشوف انها كانت خيرات لنا. كمان الذين يتألمون بحسب مشيئة الله، تفكرنا تاني انه في آلام حسب مشيئته وفي آلام مش حسب مشيئته، زي ما قال لسه معلمنا بطرس من شوية لا يتألم احدكم كسارق او قاتل او فعل شر او متداخل في امور غيره. حاسب لتكون الآلام اللي في حياتك مش حسب مشيئته، بلاش تكون الآلام بسبب خطايانا، دي حاجة ساعتها مش هنعرف نقول له ربنا، يعني هنقول له ايه ساعتها؟ ما احنا اللي جبنا لنفسنا. حدد لو كانت الالام حسب ما شئت، يعني لانك مسيحي تتالم اهي دي بقى تمام حسب ما شئت، عايش في امان وربنا سمح لك بتجربه اهي دي حسب ما شئت، جات عليك ايام صعبه بسبب ظروف البلد وظروف اوكي حسب ما شئت، لكن لانك كذبت دخلت في مشاكل خسار لأنها ليست حسب مشيئته. صحيح برضو استودع نفسك كما لخالق أمين، هو اللي هيصلح لك مشاكلك، بس كانت هتبقى أحلى قوي لو الآلام كلها حسب مشيئته، أنت ما جبتهاش لنفسك. عشان كده تعالوا نهرب من كل الخطايا اللي تجيب لنا آلام، ونتمسك بكنا مسيحيين نتألم حسب مشيئته، فنستحق أن نفرح بالألم. الألم اللي يجي من إيد ربنا ممكن نفرح بيه، الألام اللي تيجي من بره إيد ربنا صعب الواحد يفرح بيها. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح. كلمة الشيوخ هنا تترجم في الأصل اليوناني بريزبيتيروس يعني إلى الكهنة، تترجم معلش الترجمة البيروتي ساعات يكتبوها الشيوخ، لكن أصل الكلمة في اللغة الأصلية بتاعت الكتاب تعني الكهنة اللي هم مسؤولين عن الكنيسة الرعاة. فهنا بطرس بالرغم انه يعتبر أسقف او بترك لانه يعني راعي كبير قوي، لما يكلم الكهنة أو الأساقفة بيكلمهم كواحد منهم، فيقول لهم أطلب إليكم، أنا الشيخ رفيقكم والشاهد لآلام المسيح، يعني أنا واحد منكم. لما تلاحظوا أنه ما فيش يعني الكبرياء في الحجد ده، هو حاسس أنه واحد منهم. صحيح هو أكبرهم وأبوهم الروحي، لكن معلمنا بطرس لا يجد كرامة في الحجد. هو بيقول لهم أنتوا كلكم كهنة وأنا كاهن معاكم، أنتوا كلكم رعاة وأنا راعي معاكم، فأنا بطلب إليكم، أنا الشيخ رفيقكم أو رفيقهم والشاهد لآلام المسيح. هنا الشاهد لآلام المسيح ليها قيمة. ليه؟ احنا قلنا الرسالة كلها عن الآلام وعن احتمال الآلام، فبيقول أنا يا جماعة شفت بعيني المسيح كان تألم، فلما بقول لكم استحملوا مش بقولها كده كلام جبر خواطر، أنا بقولها وأنا متأكد إن دي مشيئة ربنا. اللي اختار يتصلب مختار لنا نتصلب، واللي استحمل ألام مختار لنا ألام عشان نوصل معاه. فأنا شاهد على ألام المسيح، دي بنعتبرها من يعني مميزات الآباء الرسل، أنهم شهدوا لألام المسيح، يعني شافوها حضروها، حضروا الصليب وألام الصليب. وإن كنت شاهد لألام المسيح فشريك المجد العتيد، وهو لسه قايل لنا إن اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا أيضا في استعلان مجده. اللي هيشارك المسيح ألامه هيشارك المسيح مجده. فبيقول لهم أنا شاهد على ألام المسيح. هو مش عاوز يقول شريك لألام المسيح، هو مستكترها على نفسه، بس هو يقصد كده، أنا كمان شايل ألام المسيح في حياتي، أنا بتألم مع المسيح زيكم، ولذلك شريك المجد العتيد، المجد اللي لسه جاي أنا ليا نصيب فيه لأني شاركت في ألام المسيح. فبطرس الرسول حاطط نفسه بعد ما طلب منهم يعملوا إيه، حاطط نفسه قدوة ليهم، قال لهم أنا كمان ماشي في اللي بقوله، بشارك المسيح ألامه وعيني على المجد اللي هشترك فيه في السماء. إن كنت أتألم مع المسيح على الأرض هتمجد مع المسيح في السماء. ومن هذا المنطلق بكلمكم وبقول لكم أيها الرعاة ارعوا رعية الله التي بينكم. بطرس بالذات كلمة الرعاية دي تعني كثير بالنسبة له. عارفين ليه؟ في لقاء خاص جدا بينه وبين ربنا يسوع المسيح سأله سؤال كلكم حافظينه، يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أيوة طبعا. قال له نعم يا رب أنا أحبك. قال له ارعى خرافي، وعدها له تاني ارعى غنمي، وعدها له تالت حتى لما خجل يقول له طبعا بحبك وبرضه ارعى خرافي. وكأنه كلمة رعاية دي كلمة محبوبة عند بطرس جدا، لأنها تعبير عن حبه للمسيح. المسيح كان بيقول له بتحبني، يقول له آه، يقول له طب ارعى اخواتك، بدل بتحبني خلي عينك عليهم. هو ده مفهوم الخدمة عندنا. مفهوم الخدمة ببساطة ان واحد بيحب ربنا فربنا بيستأمنه على ولاده، يقول له بدل بتحبني خلي بالك من ولادي، ارعى خرافي. فبطرس بيترجى الرعاة ان كانوا كهنة او اسقف او خدام، يقول لهم انا واحد منكم بشارك في ألام المسيح ومستني المجد العتيد، بوصيكم زي ما المسيح وصاني ارعوا رعية الله. مش الرعية، مش الخرفان، دول خرافه، دول غنمه، رعية الله. ده معنى جميل، لازم كل راعي فينا يفضل فاكر دايما أن الرعية رعية الله، وأن الخراف خراف الله، وأن الشعب دول ولاد الله. لدرجة مرة أظن أغسطينوس كان بيسمي الشعب يقول لهم أنتم أسيادي لأنكم أولاد سيدي، يعني أنتم كشعب أنتم أسيادي، ده أنا اللي خدمكم وأنتم أسيادي لأن أنتم ولاد سيدي. فالرعية رعية الله، ده معنى مهم، إن دول تبع ربنا وبتوع ربنا مش بتوع حد غيره. ودي علامة محبة أي خادم لربنا إنه يحاسب في رعايته لأولاد ربنا. ارعوا رعية الله التي بينكم، يعني كل واحد يبص على الرعية اللي تبعه اللي قدام عينه، ما يدورش يعني على البعيد ويسيب القريب. نظارا، وكلمة نظار او ناظر هي اصل كلمة اسقف. كلمة اسقف دي معناها ناظر، ناظر يعني عينه مفتحة منجلة ويراقب ويتابع. ودي كلمة ناظر، حتى ناظر مدرسة، ناظر يعني او نظار يعني عينيهم على الرعية. فانتوا قوموا بدور الناظر، والناظر هنا معنى عينه على اولاده، شايف احتياج كل واحد، شايف مشكلة كل واحد، شايف ظروف كل واحد، ويتابع ويشتغل. لا عن اضطرار بل بالاختيار. اللي يحب يخدم اهلا وسهلا يجي يخدم، لكن ما تكونش بتخدم باضطرار. باضطرار يعني ايه؟ يعني غصب عنك. ليه تخدم غصب عنك؟ ده انت لازم تختار الخدمة، ده انت لازم تيجي الخدمة باختيارك، تقول انا نفسي اخدم. ليه؟ ان كنت بتحب ربنا هتقول عاوز اخدم ربنا، تعبير طبيعي عن حبك لربنا. محدش هيجبرك انك تخدم ربنا، محدش هيضطرك تخدمه، محدش هيضطرك ترعى اخواتك، لا، دي لازم تطلع منك. عشان كده الخدمة يقبل عليها الانسان اللي بيحب ربنا، وكل واحد بيحب ربنا بعاوز يخدم ايا كانت الخدمة. لا عن اضطرار بل بالاختيار. بالاختيار يعني ايه؟ يعني الواحد يقول نفسي اخدم ربنا، انا اخترت اكون خادم لربنا. لكن مش معناه اخترت اكون رئيس، خلي بالكم، فاهمين ازاي؟ يعني برضو بولس يقول اللي يشتهي الاسقفية يشتهي عملا صالحا، لان الاسقفية مش معناها كرامة الاسقف، معناها تعب الخدمة. فاللي اختار التعب يبقى قلبه فعلا بيحب ربنا، لكن اللي اختار المركز يبقى قلبه مش مع ربنا. فهنا كان بيكلمنا عن تعب الخدمة. ان كنا بنحب ربنا نختار نخدم بفرح، حتى لو عارفين ان الخدمة دي فيها تعب وفيها مجهود وماله، بس لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط. لانه طبيعي ممكن اي خادم يضعف ويستغل خدمته لربح. ربح قبيح يعني ايه؟ يعني ما اقبح ان واحد يكون بيخدم ربنا لغرض اخر غير مجد الله، تبقى قبيحة. انه بيخدم ربنا عشان شوية فلوس ده تراب، يخدم ربنا عشان شوية كرامة دي كمان تراب، ده ربح قبيح. كفاية ربح انك تبقى في السماء مع المسيح، كفاية ربح ان ربنا يحسبك من الخدام الامن، كفاية ربح انه تشارك المسيح في الامه، هذا الربح الحلو. لكن هتبص الكرامة او مادة يبقى ربح قبيح. فبيقول لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط. يبان كمان حب لأحد لربنا من نشاطه في الخدمة. المجتهد في خدمته معناه بيحب ربنا قوي. اللي خايف على الناس ويزعل على حد يبعد عن ربنا معناه بيحب ربنا قوي. اللي مش فارق معاه اللي يضيع يضيع، واللي يتعب يتعب، واللي يتبهدل يتبهدل، ده معناه قلبه ناشف قوي، لا حاسس بربنا ولا حاسس بولاد ربنا. النشاط احد علامات حب الخادم لله. هنا الكلام للخدام، وانتوا كلكم مدعوين للخدمة بالاختيار، لا لربح قبيح بل بنشاط. نختار آية. هتاخدوا ايه؟ ناخد 18. إن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهر؟ كمان مرة. إن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهر؟ كمان مرة. إن كان البار